السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم، وبارك الله لكم في شهر رمضان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه علينا وأن يبقينا أحياء إلى أن نتم صيام هذا الشهر، وأن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة والصيام والقراءة والدعاء وغير ذلك من الأعمال الصالحة. نحن في يوم السبت، يوم الرابع من شهر رمضان، سنة 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق 21 من شهر فبراير سنة 26 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع قراءة الجامع الصحيح صحيح الإمام مسلم، وهو مسلم الحجاج النيسابوري أبو الحسين القشيري رحمه الله تعالى، متوفى سنة 61 و200، وهذا هو المجلس 15 في قراءة هذا الصحيح. نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم. ووصلنا إلى باب صلاة المسافرين وقصرها، أو باب بدء فرض الصلاة ركعتين ركعتين كما هو اختلاف بعض النسخ، ونبدأ بحول الله وقوته.
بسم الله والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وبإسنادكم حفظكم الله إلى صحيح الإمام مسلم. قال الإمام مسلم: باب بدء فرض الصلاة ركعتين ركعتين. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتممت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى مما استدل به من يرى أن القصر في السفر واجب، وجمهور أهل العلم على أن القصر في السفر مستحب، وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي أن القصر مستحب، وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب رحم الله الجميع. واستدل أبو حنيفة بهذا الحديث وأمثاله أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ولكن هذا لا يعني أنه لم تزد صلاة السفر كما زيد صلاة الحضر، هذا أمر. الأمر الثاني قوله تأولت، يعني عائشة كانت تتم في السفر، مع أنها قالت أن فرضت في السفر ركعتين، كانت تتم في السفر. فقيل لعروة ابن أختها: ما بال عائشة تتم إذن؟ قالوا: تأولت كما تأول عثمان. وعثمان رضي الله عنه في أول خلافته كان يصلي في السفر ركعتين في الحج، وبعد صدر خلافته بعد مدة صار يتم في السفر، لكن يعني في مكة، لكن لم يعلم لماذا كان يتم، لأن ما حد سأله. أنكر عليه بعض الصحابة كعلي وابن مسعود وغيرهما لماذا تتم في السفر، لكنهم كانوا يتابعونه يصلون ركعتين مثله، لكن لم يسأل عثمان لماذا تتم. لذلك صارت استنباطات، فالبعض قال لعله رأى أن الأعراب الذين دخلوا في الإسلام ويأتون فقط للحج قد يظنون أن الصلاة هي ركعتين، حتى إذا صلوا في منازلهم صلوا ركعتين، فأحب أن يعلموا أن الصلاة أربع ركعات. وقيل إنه تزوج هناك فصار له بيت في مكة وبيت في المدينة، فلذا كان يتم هنا ويتم هناك. وقيل لأنه ولي أمر المسلمين، ففي أي بلاد يذهب إليها فهي بلاده، فلهذا كان يتم، وعلى هناك أسباب أخرى. لكن الشاهد من هذا أنه تأول رضي الله عنه وتأولت عائشة كما تأول، لكن ليس بالضبط نفس تأويله، لكن قصدنا أنه يجوز لها ذلك والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: باب قصر الصلاة السفر في الأمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس.
نعم، لأن الآية: ليس عليكم جناح أن تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إذا ما خفنا، خلاص زال الخوف والله الحمد والمنة، قال خلاص هي صدقة تصدق الله بها عليكم، استمروا عليها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
في الخوف ركعة، هذا في صورة من صور الصلاة، لأن صور صلاة الخوف كثيرة. ابن حزم ذكر 14 صورة، صور صلاة الخوف، وابن القيم صحح منها سبعا، يعني قال كل هذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلنا نقول ثبت جوازها، صلاة الخوف في سبع صور. فمن صورها أنها تصلى ركعة واحدة، هذه صورة من صور صلاة الخوف، ومن رأى التفصيل في درس الفقه تم تفصيل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك عن عمرو، حدثنا قاسم بن مالك المزني قال: حدثنا أيوب بن عائد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، والخوف ركعة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
طبعا قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى إمام في الحفظ، إمام في السنة، إمام في القرآن التفسير، لكنه كان يعني أحيانا يقول عن فلان ولم يسمع منه، فلذلك أهل العلم إذا كان خاصة الحديث خارج الصحيحين يعني لا يقبلون حديث قتادة عن فلان حتى يعني يقول سمعت أو حدثني بهذا اللفظ، يعني لأنه أحيانا يدلس يقول عن فلان هو لم يسمع منه، وهذه طريقة كان يستخدمها كثير من أهل العلم في ذلك الوقت. في هذا الحديث قتادة يحدث عن فلان، إذن ليس فيه التصريح بالسمع، لكن الراوي عنه شعبة، وهذه احفظوها، شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والسبيعي قتادة والسبيعي ومن الثالث والأعمش، هؤلاء الثلاثة يقول كفيتكم تدليسهم، إذا حدث عنهم شعبة قد سمعوا ممن فوقهم أبدا، لأنه يسألهم هل سمعته من فلان، يتأكد من هذا. فلذلك إذا وجدت حديثا للأعمش أو قتادة أو السبيعي أبي إسحاق السبيعي والراوي عنه شعبة، اطمئن صرح بالتحديث أو لم يصرح. أما إذا كان الراوي غير شعبة فتأكد هل صرح بالتحديث أو لم يصرح. طبعا هذا خارج الصحيحين، لأن في الصحيحين تتبعت أحاديث الأعمش وقتادة والسبيعي وجدت أنها متصلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: وحدثنا محمد بن منهال الطرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قوله لو كنت مسبحا أو قال إنهم كانوا يسبحون أي يصلون السنة الراتبة، يصلون السنة الراتبة، والمسافر ليس عليه سنة راتبة إلا سنة الفجر فقط، أما سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية هذه كلها تسقط على المسافر، والأفضل أن لا يصليها. وكان بعض أهل العلم مشايخنا يعني يعبرون عن هذا يقول من السنة ترك السنة، يقول من السنة ترك السنة أي من اتباع سنة النبي ترك السنة الراتبة ما عدا سنة الفجر، طبعا كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. باب ما تقصر فيه الصلاة من السفر. حدثنا خلف بن هاشم وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد قال وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين.
نعم، بذي الحليفة تبعد عن المدينة يعني ما أدري إيش كثر 10 كيلو تقريبا، ميقات ذو الحليفة كم يبعد عن المدينة؟ 10 كيلو تقريبا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى مكة شرفه الله في الحج صلى بالمدينة الظهر 4 ركعات لأنه لم يسافر بعد، وصلى بذي الحليفة ركعتين مع أنها 10 كيلو على المدينة، لكن لم يكن سفره لذو الحليفة وإنما كان سفره لمكة، ولكن المقصود بذي الحليفة أنه بعد أن غادر البنيان، وإلا كان الأسهل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الظهر والعصر في المدينة قصرا، لكن لا يصح القصر كما قال أهل العلم أو لا يترخص برخص السفر كالقصر والجمع والفطر إلا بعد أن يغادر البنيان، وذي الحليفة في ذلك الوقت تعتبر خارج بنيان المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين.
نعم، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافة 4 برد والبريد الواحد 3 فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، أو عفوا البريد أربعة فراسخ، فأربعة برد، أربعة في أربعة إذا عسونا بالفرسخ كم؟ 16. طيب إذن إذا سافر 16 فرسخ، 16 فرسخ، الفرسخ ثلاثة أميال كم؟ 48 تقريبا، 48 ميل، 48 ميل تعادل قريب من 77 كيلو. حددها أهل العلم تقريبا حاليا ب 81 كيلو تقريبا. إذا سافر الإنسان كان إلى مسافة 81 كيلو فما فوق فهذا يترخص برخص السفر. هذا هو الثابت، أربعة برد، وكل بريد كما قلنا أربعة فراسخ، وكل فرسخ ثلاثة أميال، فبهذا تحسب مسافة السفر. وجمهور أهل العلم على أن الإنسان إذا سافر هذه المسافة فإنه يترخص، وبعضهم ذهب إلى أنه يرجع في هذا إلى العرف، ما سماه الناس سفرا فهو سفر ولو كان قصيرا، وما لم يسمه الناس سفرا فليس بسفر ولو كان طويلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال: زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن الصمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثني محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال: عن ابن الصمت ولم يسمي شرحبيل، وقال: إنه أتى أرضا يقال لها دومين بن حمص، دومين من حمص، قال: على رأس 18 ميلا.
نعم، كان البعض من الصحابة رضي الله عنهم يرون أقل من ذلك، أقل من أربعة برد، ويقصرون الصلاة، وهذه مسألة اجتهادية اجتهد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10. وحدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن علي جميعا عن يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة قال: حدثني يحيى ابن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى ابن إسحاق عن أنس عن النبي
ابن أبي إسحاق
عن يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر الحج.
وكذلك مسألة المدة التي يقصر فيها، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة لما جاءت 10 أيام ذلك بالحج، وثبت عنه 15 يوما لما كان في الفتح، وثبت في تبوك 19 يوما، ولذلك قال ابن عباس: فإذا مكثت أكثر من 19 يوم أتممت. وذهب البعض إلى عدم تحديد مدة، والمسألة يعني فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، ومحله درس الفقه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام مسلم في باب قصر الصلاة بمنى قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنى ولم يقل وغيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين.
وهذا من بعد الصحابة رضي عن الخلاف والاختلاف، يعني خلاص صلى الإمام ركعتين يتابعه، صلى أربعا يتابعه، طالما أنه ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى، ولكن إذا صلى وحده قصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه.
حاء يعني تحويل الإسناد، حاء معنى اختصار كلمة تحويل أي تحويل الإسناد. نعم.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة.
قصده لو صليت بعدها ركعتين يعني سنة الراتبة، قال لو صليت ركعتين أتم أفضل لي. نعم.
قال وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقول في الحديث بمنى ولكن قال صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره 2 ركعات. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى 2 ركعات في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. باب الصلاة في الرحال في المطر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضنجان ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء، وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارثي عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحب. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردغ، وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكر الجمعة، وقال قد فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه. وحدثنيه أبو الربيع العتكي وهو الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير، فذكر نحو حديث ابن علية وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم، وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم.
نعم، في قول وهيب حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه، هذا في أحد الطرق، لكن من الطرق الأخرى طرق حماد بن زيد وطريق الزيادي وطريق عبد الحميد الزيادي وأيوب غيرهما أنه فيه أنه سمعه منه. وحديث عبد الله بن شرحبيل ثابت صحيح مسلم، وإنما هذا في إحدى طرقه وهم ابن وهب فقال لم يسمعه منه، ورواه أيوب عنه وقال سمعه منه حماد بن زيد وقال أنه سمعه منه. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لي إذا كان هناك المطر، فجاء في بعض طرق الحديث أنه كان في السفر قال صلي لا تجتمع، كل واحد يصلي في خيمته أو مكان الذي هو فيه. وفي بعض الحديث أنه كان في المدينة وقال صلوا في رحالكم وكانت الجمعة، فإذا كان كذلك حتى الجمعة لا يلزم الناس أن يأتوها إذا كان المطر شديدا والدحضوا الزلق وهذا كذا لا بأس بذلك. طبعا هذا في السابق بالنسبة للأمطار وهذا، وتحمل عليها بعض البلاد التي تكون فيها الطرق غير يعني مسفلته وكذا، فممكن ان يقع مثل هذا اليوم. الامر الثاني متى يقول صلوا في رحالكم؟ بعضهم قال انه يعني بعد ان يقول حي على الصلاه حي على الفلاح صلوا في رحالكم او الصلاه في الرحال، واختار شيخنا رحمه الله تعالى ان لا، ان بدل ما يقول حي على الصلاه حي على الفلاح كما جاء في بعض طرق حديث ابن عباس، انه بدل ان يقول حي على الصلاه يقول صلوا في رحالكم، يعني ما يقول حي على الصلاه ولا يقول حي على الفلاح، وإنما يقول الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم. هذا أمر. الأمر الثاني وهو عندما يقول صلوا في رحالكم هل يكررها أو يقولها مرة واحدة؟ الصحيح والعلم عندنا أنه يكررها، وكذلك قد بعض الناس لا يفهم رحالكم، قل صلوا في بيوتكم، ما في مشكلة. هناك قال صلوا في حالكم، قل صلوا في بيوتكم، المعنى واحد. نعم.
باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به.
نعم، هذا في السفر. في السفر صلاة النافلة لا يشترط فيها استقبال القبلة ولا القيام، يعني يجوز له أن يصلي على راحلته، يعني على السيارة، مثل السيارة مثلا يصلي في السيارة أو في الطائرة حتى لو كان جالسا حتى لو لم يستقبل القبلة. هذا بالنسبة للنافلة، تنفل المطلق هكذا يصليه كيف كان. أما الفريضة فلا بد أن يقف ويصلي الفريضة باستقبال القبلة بشروط الصلاة، استقبال القبلة والقيام إذا استطاع وهكذا. نعم.
قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال في هذا نزلت.
قصدنا في هذا نزلت أي يشملها الحكم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه من مكة إلى المدينة في حجة الوداع أو في فتح مكة صلاة ربي وسلامه عليه، وتغيير القبلة بعد سنة وأشهر من هجرته صلى الله عليه وسلم تغيرت القبلة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي ابن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
عندك أسوة حسنة؟
عندي شيخ الضبطين. هل عندي الضبطين أسوة وأسوة؟
أسوة بس. بس أسوة. ولا في حسنة؟
لا ما في. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت بلى والله، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب وأومأ همام عن يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله.
طبعا ليس المقصود هنا أنه يتعمد أن ينحرف عن القبلة، ولكن لا يغير طريقه أو يتأخر في سفره لأجل النافلة. فإذا كانت القبلة في طريقه صلى إلى القبلة، فإذا كانت القبلة عن يساره أو عن يمينه أو خلف ظهره فإنه يصلي أيضا. فلا يقال له إذا أردت أن تتنفل توقف فسيتأخر في السفر، ولا يقال له اترك النافلة. ولذلك النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة. وقد تصلى الفريضة أيضا إلى غير أو عفوا على غير الأرض، يعني على الراحلة، لكن بشرط استقبال القبلة. لكن إذا كانت الأرض يعني لا يمكن النزول إليها، كأن تكون فيها مثلا من الحيات أو العقارب أو كلها طين وكذا ما يستطيع أن ينزل عليها، فهنا يصلي على راحلته وهذا معذور. نعم.
باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير.
نعم. والجمع هنا إما أن يكون جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير. متى أجمع جمع تقديم ومتى أجمع جمع تأخير؟ بحسب يعني حاجتك، يعني افعل الأصلح لك. إذا كان الأصلح لك الجمع التقديم اجمع جمع التقديم، إذا كان الأيسر لك الجمع التأخير اجمع جمع التأخير. وقبل قليل مر بنا الحديث اللي أينما تولوا فتم وجه الله، أنا ذكرت أنه يعني كان تغيير القبلة قبل ذلك، هذا ليس فيه تغيير القبلة وأنا وهمت في هذا. نعم.
حسن الله عليك. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما.
هذا قول الأحناف، استدلوا بهذا على أن الأحناف لا يرون الجمع بين الصلاتين. الجمهور يرون الجمع بين الصلاتين، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. وعندما نقول جمع تقديم أي في أي وقت من أوقات الظهر. الآن متى يؤذن الظهر؟ الساعة 12. متى يؤذن العصر؟ 3:15 تقريبا. في أي وقت صلي الساعة 12 يعني وشيء، يعني بعد أن يؤذن الساعة 1 الساعة 2 تجمع الظهر والعصر جمع تقديم، أو تصليهما في وقت العصر الساعة 3:15 بعد الأذان، الساعة الرابعة والنصف، المهم قبل أن تصفر الشمس، فتصلي الظهر والعصر جمع تأخير. الأحناف لا يرون هذا الجمع، يرون الجمع جمع صوري أو جمع صوري، وهو الذي جاء في هذا الحديث، كان يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، يعني يصلي الظهر الساعة 3، مجرد أن ينتهي من صلاة الظهر يكون دخل وقت العصر فيصلي العصر. صورته أنه جمع، حقيقته لم يجمع، وإنما صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وهذا في الحقيقة فيه مشقة، حيث لازم يقف في مثل هذا الوقت إذا أراد أن يجمع. والمقصود من الجمع بين الصلاتين التسهيل، على المسافر، والذي عليه جماهير أهل العلم هو الصحيح أنه يجمع في أي وقت من أوقات الظهر أو أي وقت من أوقات العصر، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، ومثلها المغرب والعشاء. نعم.
قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى صحيح الإمام مسلم وفي باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحد من أمته. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته أو لا يحرج أمته. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: لكي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذاك.
طبعا ثمانيا جميعا يعني الظهر والعصر أربع من أربع، وسبعا المغرب والعشاء. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وحدثني أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق مقالته. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة. فسكت، ثم قال: الصلاة. فسكت، ثم قال: الصلاة. فسكت، ثم قال: لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الأحاديث تدل على أنه يجوز الجمع ولو لم يكن يعني سفر ولا مرض ولا مطر. والترمذي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في جامعه وقال: هذا من الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من الأمة. فكثير من أهل العلم يرون أن هذه الأحاديث منسوخة بأحاديث المواقيت التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في يوم، ثم جاء في اليوم الثالث ثم قال: الوقت ما بينها هذين. وقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيرى جماهير أهل العلم أن هذه الأحاديث منسوخة، وهي الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر. واختار ابن عباس أن هذا باق وأنه لرفع الحرج، ووافقه على ذلك كثير من تلاميذه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز العمل بهذا الحديث إذا وقع الإنسان حرج، فإنه يجوز أن يجمع حتى لو لم يكن مسافرا ولا مريضا ولا هناك مطر ولا ريح، يعني ما في سبب من أسباب الجمع المعروفة. فقالوا يجوز الجمع لرفع الحرج، وهذا القول وجيه جدا حقيقة، قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه لرفع الحرج. واختلوا في الحرج، هذا يرجع تقديره للإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة والألقى معاذيره. فبذلك بعض يعني الناس مثلا يكون مثلا مرهقا ما نام من يومين مثلا لسبب من الأسباب، ثم يدري أنه إذا نام بعد الظهر بعد صلاة الظهر أنه ستفوته العصر يقينا، ليس سيقضي للمغرب مثلا، متعب جدا، فهذا يقال له مثلا: اجمع الظهر والعصر جمع تقديم مثلا، صلي الظهر ونام مثلا. هذا ظرف طارئ، هذا يمكن لا يحدث إلا بالعمر مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن ليس شيئا متكررا. قالوا كذلك بعض الأطباء الذين يدخلون بعض العمليات وتأخذ منهم وقتا طويلا، يعني خاصة العمليات الجراحية. حدثني أحد الأطباء يقول: في إحدى العمليات جلسنا وقوفا 15 ساعة في العملية، يعني ما نستطيع أن نتحرك عنه، كل يعني حادث كان، يقول خياطة وكذا 15 ساعة، يقول العملية أخذت، بالكاد أمكننا أن نجمع بين الصلاتين ونرجع على طول، يعني طبيب ثاني يمسك المكان، ما كان في مجال أبدا. فمثل هذه الحالات هي التي فيها الحرج، فإذا وقع الحرج للإنسان فهذا الدين يسر، لله الحمد المنة، ويمكن للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، سواء تقديم أو تأخير، بحسب الحرج الذي يقع له، والله أعلم. نعم.
باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله.
يقصد بعد انتهاء الصلاة، بعد أن يسلم الإمام يلتفت إلى المصلين، هل يلتفت من جهة اليمنى أو جهة اليسرى؟ يقول عادي، يجوز يمنى يجوز يسرى، يعني نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حا وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. باب استحباب يمين الإمام. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه.
وهذا من أقوى أدلة من قال السنة أو الأفضل أن تصلي عن يمين الإمام لحرص الصحابة على ذلك. أما الحديث الواردة في ذلك إن الملائكة يصلون على ميامن الصفوف وأمثال لا يصح فيها شيء أبدا، أو صلوا على يمين الإمام لا يصح فيه شيء أبدا، وإنما هذا أقوى ما جاء في هذه الأحاديث أن الصحابة كانوا يحبون أن يكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
نعم، معنى الباب بعد شروع المؤذن أي في الإقامة، بعد شروع المؤذن أي بالإقامة وليس بالأذان. نعم.
قال رحمه الله وحدثني يحيى بن حبيب وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه.
يقصد عمرو بن دينار، والصحيح أنه جاء مرفوعا وجاء موقوفا، وقال الترمذي رحمه الله الرفع أقوى، يعني الرفع هو الثابت. نعم. وكان بعض السلف من المحدثين وغيرهم أحيانا يتحرجون فيحتاطون فيوقفون يخشون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام أبي هريرة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة بن مالك عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه. قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ،
نبه عليها مسلم هنا. والمقصود وجاء في بعض طرق الحديث عند غير مسلم عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي الصبح أربعا، لأنه صلى الصبح مع النبي ثم قام وصلى ركعتين، فأنكر عليه النبي قال صلي الصبح أربعا، فقال هي سنة الفجر فاتتني. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة أنه قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة؟
نعم. وفيه النهي عن صلاة السنة أثناء الإقامة، خلاص فاتت إذا مع إقامة الصلاة فاتت، أما إذا بعد الصلاة فالأمر فيه سعة، إن شاء صلاها بعد الصلاة وإن شاء لأن النبي ترك الرجل الذي قال له ذلك، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس، وأما القبلية فلا يصليها إذا أقيمت الصلاة وإنما تكون فاتحة، إن كان مقصرا فلا يقضيها، وإن كان غير مقصر نسيها أو شغل أو يعني عجز عنها أو كذا فإنه يصليها بعد ذلك، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا، وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حا، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حا، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ باب ما يقول إذا دخل المسجد. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم أني أسألك من فضلك. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول: وأبي أسيد،
يعني بدل يعني أبي حميد أو أبي أسيد قال أبي حميد وأبي أسيد يعني معا. نعم.
قال: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة ابن عبد الرحمن ابن أبي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة أنه قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صل ركعتين. باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول.
عندك شعبة بن محارب ولا عن محارب؟
عن محارب.
بعد لسنا.
صلى الله عليه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حاء وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتين وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
يعني هذه العلة، تذكر عائشة رضي الله عنها، العلة التي من أجلها ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى مع أنه كان يأمر بها ويحث عليها صلى الله عليه وسلم، أمر استحباب كان في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث، منها سبحة الضحى وصلاة الضحى، وإنما امتنع النبي من أدائها صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الناس أو أن يرى بعض الناس أنها واجبة.
قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشك قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد ما شاء الله. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد قال حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانة، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي وقال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحد من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب. قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ، وذلك ضحى. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
نعم، هنا في قوله يعني عبد الله بن الحارث أنه ما سمعت أحد يخبر عن النبي صلى صلاة الضحى غير أم هانئ، ولذلك ذهب بعض أهل العلم أن هذه الصلاة ليست صلاة الضحى، وإنما هذه الصلاة صلاة الفتح. وإذا كان كثير من قادة المسلمين إذا فتحوا بلادا صلوا 8 ركعات من باب يعني أن هذه الصلاة صلاة الفتح وليست صلاة الضحى. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يسبحها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنه سبحها لأن ما كان يلازم عليها، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم في كتابه الصحيح. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال، سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال، سمعت أبا هريرة قال، أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء قال، أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر.
نعم، قوله هنا أوصاني خليلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أبرأ من كل خليل، ولو كنت متخذ وإنما أنا خليل الله، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. هذا هو صلى الله عليه وسلم لا يتخذ خليلا، أما الناس يتخذونه خليلا فلا بأس، يعني الصحابة كانوا يتخذون الرسول خليلا صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يتخذهم، هذا الفرق. نعم.
باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع عن يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي يعني بن مسهر حاء، وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاء، وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
تقصد أنها سريعة، تقصد أنها يصلي ركعتين خفيفتين حتى يقول قال كأنه حتى الفاتحة لم يقرأها، فظهر أنه كان يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة صلى الله عليه وسلم، والمشهور أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية مع الفاتحة طبعا. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
وإذا كان ما يتركها حتى في السفر صلى الله عليه وسلم ويترك الرواتب الباقية، الرواتب الباقية يتركها، أن ركعتا الفجر ما كان يتركها صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن باسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة، وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس.
ونحن إن شاء الله نقول هذا الكلام بعد أن علمنا هذا الحديث، أن نحرص على 12 ركعة في اليوم، لعل الله تبارك أن يبني لنا بيتا في الجنة سبحانه. نعم.
حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد: من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم، فذكر بمثله. وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
نعم، هذا استدل به من قال أن الرواتب عشر، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في الرواتب هل هي عشر أو 12 ركعة. فمن قال إنها 12 ركعة أخذ بحديث أم حبيبة، ومن قال إنها عشر أخذ بحديث ابن عمر. نعم.
باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال: كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث.
نعم، في هذا الحديث هنا قوله كنت شاكيا بفارس، مع أن عائشة لم تدخل فارس، بلاد فارس رضي الله عنها، فذكر أهل العلم أن المقصود أنه سمعه من عائشة في المدينة، لكن حدث به لما كان بفارس عبد الله بن شقيق. وقيل إنها تصحيف أنها نقارس، يعني مرض نقرس قد أصابه، ولكن الأظهر الله العلم أنه بفارس، وهذا أكثر الرواة يقول بفارس. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا.
صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يصليها قائما جميعها، يعني يكبر وهو قائم ويقرأ ويركع، صلاة قيام. وأحيانا يصليها قاعدا، فإذا جاء وقت الركوع ركع وهو قاعد، ثم يرفع وهو قاعد، ثم يسجد وهو قاعد صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة أنه كان يصلي يقرأ وهو قاعد، فإذا يعني أراد أن يركع قام، ثم قرأ قليلا ثم ركع صلى الله عليه وسلم وهو قائم. إذن إما أن تكون كلها قيام، إما تكون لا قعود، إما تكون منتصفة، يقرأ وهو قائم، يقرأ وهو قاعد ثم يقوم ويقرأ قليلا ثم يركعه ثم يسجد. نعم.
وحدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس،
أي كبر سنه، حطمه الناس أي كبر سنه صلوات ربي وسلامه عليه، صار يعني أكبر منهم، أكبر من الناس. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني ضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا.
تكلم عن قيام الليل، هذا كله في قيام الليل. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنهما قالا بعام واحد أو اثنين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم.
هي عبد الله بن عمرو بن العاص استغرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، ثم دخل فوجد النبي يصلي وهو جالس فوضع يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هو شاب صغير عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال له النبي ما لك؟ قال حدثت أنك تقول على النصف من صلاة القائم، فلماذا تصلي أنت جالسا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لست مثلكم، يعني أنا كبير في السن، أنتم شباب لا تستطيعون ذلك.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج.
بركة، نقف هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ما في أسئلة عن الدرس؟ في أحد عنده سؤال عن الدرس؟ نعم. إيه، يقول إذا كنت في الصلاة وأقيمت صلاة هل أقطعها؟ أقطع الصلاة؟ أنت عندك أمران اثنان، أهم شيء لا يفوت عليك، الصف الأول وتكبيرة الإحرام. إذا كنت تظن أنك تستطيع أن تكمل صلاتك ولا تفوتك تكبيرة الإحرام ولا يفوتك الصف الأول أكملها ولا تبطل أعمالك، وإن كنت تخشى أن يفوتك الصف الأول أو تفوت تكبيرة الإحرام أقطع. وبعض أهل العلم يعني يختصر يقول إن كنت في الركعة الأولى أقطعها وإن كنت في الركعة الثانية أتمها خفيفة. هنا يعني من قاعد في بيته لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يصلي في بيته، والذي يريد أن يأتي المسجد هذه عزمة، هذا أخذ بالعزم، لا لا بأس. ما أدري ما أدري. يقول إذا دخلت والإمام في التشهد الأخير هل أدرك الجماعة أو لا؟ الله أعلم. الجمهور يرون أنك تدرك، الإمام مالك يرى أنك لا تدرك إلا إذا أدركت ركعة كاملة، لكن الجميع متفق فيما أعلم أنك تدخل مع الإمام، أنك تدخل مع الإمام لا تنتظر، على الأقل اسمك أدركت شيئا من صلاة الإمام. أي نعم نعم. إيه. ترى الشمس مصفرة، وهذا يختلف من صيف وشتاء، يقصر العصر أو يطول، لكن إذا رأيت الشمس مصفرة هذا وقت يعني المختار أنك تصليها قبل اصفرار الشمس، إذا صار ظل الشيء مثليه هذا وقت الأفضل وقت للعصر، أن قبله يعني ما بين ظل الشيء مثله إلى ظل الشيء مثليه، إذا صفرت الشمس إلى احمرارها هذا وقت كراهة، بعد احمرارها إلى سقوطها هذا وقت تحريم، لكن تصليها تعتبر أداءً يعني. أي نعم.